للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات واستلذ القلب فهما وثبات إنه القرآن حيث المعجزات
بينات بينات إنه القرآن حيث المعجزات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم يوم الدين. لقاء من لقاءات برنامج بينات مع أخوي الكريمين الدكتور محمد والدكتور عبد الرحمن،
حياك الله.
وكنا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي
ربك.
ولعلنا نبتدئ في هذا اللقاء بهذه الآية وقول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون. هو كما ذكر الدكتور عبد الرحمن في آخر اللقاء السابق، هو يعود إلى هؤلاء الكفار
المكذبين
أن الله بعد أن بين لهم البيان التام الشافي هذه التفاصيل الدقيقة والأمور المتعلقة بالتحرير والتحريم والأمور المتعلقة بالتوحيد، فإن كفروا فإنهم مهددون ومتوعدون. فهل هؤلاء بعد هذا البيان لن يؤمنوا وينتظرون هذه الأمور ذكر الله سبحانه وتعالى؟ فقوله هل ينظرون،
يعني ينظرون هنا ينتظرون.
نعم، ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي بالموت فتقبض أرواحهم.
نعم.
فإذا قبضت أرواحهم وهم على الكفر فإن مصيرهم إلى
النار.
إلى النار. قال: أو يأتيهم
أو يأتي ربك.
أي نعم، أو يأتيهم ربك يا محمد.
نعم.
من بين خلقه في موقف القيامة، لأن أتيان الرب سبحانه وتعالى كما ثبت
يكون يوم القيامة.
يوم القيامة.
للفصل.
نعم،
فصل القضاء.
أو يأتي بعض آيات ربك، وقيل أن المراد به طلوع الشمس من مغربها.
نعم.
فلاحظ أنه ذكر ثلاثة أحوال. الحالة الأولى
إتيان الملائكة،
إتيان الملائكة بالموت. والحالة الثانية إتيان الرب للقضاء
سبحانه.
والحالة الثالثة طلوع الشمس من مغربها للإيذان بانتهاء أمر الدنيا ووقت التوبة.
وقت التوبة. نعم.
لأن كل هذه الثلاثة فيها إشارة إلى عدم قبول التوبة.
الله أكبر.
وفيها أيضا إشارة إلى أنهم يستعتبون في وقت مجيء الرب ولكنهم لا يستعتبون.
طيب. نعم.
يعني لا يقبل من تقبل منهم العتبة.
أحسنت.
فإذا نعم. كانه في كل هذه الأوقات قد انقطع العمل وبدأ إيش؟
الحساب. نعم. نعم. ولذلك في الآية التي بعدها: يوم يأتي بعض آيات ربك.
في نفس الآية.
نعم، في نفس الآية: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا يعني يدل على أن كما فسرها الدكتور وذكر إذا طلعت الشمس من مغربها، وهذه العلامات الكبرى التي لا تنفع معها التوبة. أبو هريرة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أخرجه البخاري ومسلم، قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين قال: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا يدخل في تفسير القرآن بالسنة.
نعم.
يعني كيف يعني يفهم بعض المفسرين السنة ويحملها على بعض الآيات القرآنية وتفسرها. نعم. بها. وأيضا في حديث أبي ذر رضي الله عنه عندما قال: تدرون أين تذهب الشمس.
نعم
في الحديث الذي أيضا أخرجه مسلم،
وكذلك الطبري أخرج كل الحديثين.
جميل، بسنده أيضا.
نعم.
هذه
نعم.
الآية طبعا كما لا يخفى عليكم يا إخواني هي في موضوع التوبة وتحذير هؤلاء من التمادي في طغيانهم، وأيضا هي حتى في التوبة من الذنوب والمعاصي يصلح أن يستشهد بها فيما يعني يناسبها.
طبعا.
أي نعم. فمن شروط التوبة أن تقع التوبة في وقتها الشرعي. ما هو وقتها الشرعي؟ نقول لها وقتان: وقت متصل بكل إنسان، ووقت قد جعله الله سبحانه وتعالى عاما للخلق. أما الوقت المتصل بكل إنسان فهو حضور الملائكة وغرغرة الروح.
نعم.
فإذا بلغت الروح الحلقوم لم يقبل من نفس في ذلك الوقت إيمانها، لم تكن آمنت من قبل. ولذلك ورد في الحديث تقبل التوبة ما لم يغرر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فإذا بلغت الروح الحلقوم لم ينفع الإنسان توبته في ذلك الوقت.
خلاص نعم.
الثانية وقت عام، وهو طلوع الشمس من مغربها، وهذه آية عظيمة سيراها الخلائق جميعا ممن هم على ظهر الأرض، وهو أن الشمس تهوي لكي تغرب ثم تعود مرة أخرى من حيث غربت. فإذا طلعت من حيث غربت لو أراد إنسان أن يتوب بعد ذلك لم تنفع توبته، كما في نص الآية يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
يعني لا ينفع نفسا إيمانها حيث إنها لم تكن آمنت من قبل فوات الأوان.
نعم.
أو كسبت في إيمانها.
العجيب في هذه الآية الطبري أطال وأفاض في أنها في طلوع الشمس من مغربها.
نعم. بالذات.
بالذات.
لهذه الحديث.
أي نعم. وحديث وآثار.
يعني حديث أبي هريرة هذا واضح أنه قرأ نعم. الآية عند ذكره لهذه الشمس.
أي نعم. نعم.
وأيضا في حديث أبي ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يوما النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون أين تذهب الشمس؟ هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن هذه الشمس تجري حتى تنتهي تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فتصبح طالعة من مطلعها.
يعني شوف أنا قصدي أنه ذكر يعني يمكن في قرابة 3 أو 4 صفحات أو أكثر
هذا المعنى،
الأثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين وعن اتباع التابعين في هذا المسار،
وهذا الحقيقة منهج رائع.
ثم قال بعد ذلك وقال آخرون بل ذلك بعض الآيات الثلاث الدابة ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس المغربية. وأورد الرواية عن عبد الله بن مسعود، ثم أيضا أورد رواية أخرى عن عائشة، ثم أورد رواية يعني أخرى أيضا، إلى أن قال وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها.
بالذات
وهذا
يعني
الاعتماد على الحديث النبوي على التفسير النبوي.
نعم. 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 هذا منهج رائع للحقيقة، يعني منهج الطبري رحمه الله، يعني قراءة في تفسير الطبري يعني تشرح لك الآيات وتعلمك كيف تفسر،
كيف تتعامل مع الأقاويل،
كيف تتعامل مع الأقاويل، كيف يعني يخرجك.
نعم. نعم.
والبعض يستطيل كلامه ويتركه ويذهب إلى المختصرات. المختصرات تبين لك معنى الآية فقط وقد لا يكون هو الراجح، لكن الطبري يعلمك كيف تصطاد.
أي نعم.
كيف تتعامل مع الأقوال. صحيح. كيف تتعامل مع الروايات.
ولأجل ذلك عد إماما للمفسرين.
بالضبط. لذلك يقول في بعض المواضع ولو قال قائل بهذا القول لكان له وجه، ولكن القول الأولى هو ما تظهرت به الروايات.
نعم.
هو ما وهكذا. وأحيانا يخالف بعضهم مثل أبو عبيدة مثلا قال وبحسب قوله ردا، مثلا مخالفته لأقواله الصحابة. نعم. فمخالفة الجمهور يعني ترد. ثم قال قل انتظروا إنا منتظرون، يعني قل يا محمد لهؤلاء المكذبين المعرضين المصرين انتظروا إنا منتظرون، يعني انتظروا وقوع هذه الآيات ونحن معكم منتظرون وسوف نرى.
نعم.
فهو تهديد.
نعم.
يعني قل انتظروا إنا منتظرون هو تهديد لهؤلاء المكذبين المعرضين،
وهذه فيها النهي عن الاستعجال في إنزال العقوبة على الكافرين. إنزال العقوبة على الكافرين ليست من أعمال المرسلين، هذا عمل الرب سبحانه وتعالى وحكمته.
نعم.
ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتشوف.
الله أكبر.
ويترقب. عليك أن تؤدي ما أمرت به وأن تبلغ وتقيم الحجة وتناظر عن الحق وتدعو إليه، تصبر على كل أذى ينالك في تبليغه. وأما كيف تنزل عقوبة الله على الكافرين هذا ليس شغلا لك. ولذلك إذا قالوا يلا يا أنت أيها الداعية أنزل علينا العقوبة التي تهددنا بها، أين هي النار التي تخوفنا منها؟ لا تلتفت إلى هذا، الله يسمع ويرى جميع ما يقال وجميع ما يتحدونك به ويؤذونك به من الكلام، وهو الذي سينزل هذه العقوبة عليه
سبحانه وتعالى.
قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، لاحظ مناسبته مع قوله وأن هذا صراطي
مستقيما
مستقيما.
نعم.
فأشار هنا إلى الفرقة الأخرى، قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وهذه المفاصلة.
أي أيوة والله.
يعني لكم دينكم ولي
يعني دين. بعد ما ذكر الصراط المستقيم وجوب اتباعه
وجوب اتباعه وضوح جميل. كل شيء، وأن هؤلاء الكفار هذا سبيلهم وهذه طريقتهم، قالوا أن إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبيهم بما كانوا يفعلون. وهنا لما قال لست منهم في شيء، أي ليس عليك إلا ماذا؟ إلا
البلاغ. نعم
نعم.
في قراءة حمزة إن الذين فارقوا دينهم.
نعم.
إن الذين فارقوا دينهم.
وهل بينهما تعارض يا أبا عبد الله؟ فرقوا
في أصلهم يعني فارقوا من المفارقة يعني. نعم.
والمباعدة.
وفرقوا من التفريق.
نعم.
ويمكن أن يكون فارقوا دينهم بالنظر لدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنه الدين الأصل الحنيفية. فالذين فارقوه من اليهود والنصارى وكذلك العرب، فإنهم يدخلون في معنى أنهم فرقوا دينهم. فيلتئم
المعنيات
تلتئم القراءتان. نعم.
كم سمعت روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
طبعا هذه الآية يا إخواني فيها دلالة على أن المسلمين يجب أن يجتمعوا في هذه الأصول التي ذكرها الله في هذه السورة.
نعم.
وأن لا تكون محلا للخلاف والتفرق. نعم، قد نتفرق في اختيارات، في اجتهادات، في وسائل، في أساليب، في كيفية الخطاب والدعوة، هذه أمور واسعة ولذلك لا ينبغي التضييق فيها. هذه الأصول مذكورة في سورة الأنعام، يجب أن يجتمع الدعاة، المسلمون، المصلحون، العلماء، الجماعات الإسلامية، يعني أهل الملة الواحدة يجتمعوا عليها ولا يتفرقوا فيها. فمتى تفرقوا فيها صاروا ممن عني بهذه الآية إن الذين فرقوا دينهم. فالدين هو ما ذكر.
نعم.
فإذا جيت يا أبا عبد الملك قلت والله أنا أرى أن دعوتنا يجب أن تبدأ مثلا بالسياسة، وجاء أبو عبد الله وقال لا يجب أن تكون دعوتنا تبدأ بالشباب، وجاء رجل آخر قال تبدأ بالنساء مثلا، أو تبدأ بإصلاح ما فسد من أحوال الأمة، أو بالشؤون الاجتماعية أو الاقتصادية. هذه اختيارات، قد تكون أنت أقرب للصواب مني فيها، وقد يكون فلان أقرب للصواب منك فيها، لكنها تبقى ليست هي أصل الملة. يجب أن أكون أنا وأنت والثالث والرابع متفقين على
هذه الأصول.
على هذه الأصول، ندعو إلى التوحيد، ندعو إلى نبذ الفواحش، لا نقرب مال اليتيم،
يعني هذه الأصول العشرة التي ذكرها الله سبحانه،
ذكر الله عز وجل، ثم أكدها في ختامها بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
نعم.
وبهذا يرد الحقيقة على من يجعل التفرق منهيا عنه أو الاختلاف منهيا عنه في كل شيء، هذا لا يمكن.
صحيح.
إنما
طبيعة
الناس تختلف، والفهوم، والصحابة اختلفوا، من بعدهم اختلفوا، الأئمة الأربعة اختلفوا، لكن كل هذه الاختلافات ما ضرت. لماذا؟ لأنها كانت في ضمن يعني ضمن هذه الدائرة
الكبرى.
أي نعم، الكبرى التي انتظمت أصولا عظيمة لم يختلف عليها لا رسول الله ولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
الذين يشنعون على الجماعات الإسلامية مثلا اختلافها الظاهر، نقول لا تضيقوا واسعا. ها؟ لا
صحيح.
تضيقوا واسعا، الأمر في سعة، لكن يجب أن تكون هذه الجماعة وهذه الجماعة وهذه الجماعة تدعو إلى توحيد الله. يجب أن تدعو هذه الجماعة وهذه الجماعة وهذه الجماعة إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاتباع الجملي. أما في التفاصيل فقد ترى أن هذا اتباعا وقد لا أرى أنه اتباع، قد ترى أن الأصل في أو الدين
ما يسوغ فيه الخلاف.
نعم.
ما في مشكلة.
فهذه الأمور
تفريق ما يسوغ فيه الخلاف.
يعني بعض الناس صور ضيق على الناس وقال لا يجب أن نكون جميعا نضع أيدينا مثلا على الصدر أثناء الوقوف في الصلاة، وإلا فإن هذه فرقة وخلاف وهذا يشتت. لا يا أخي، لو وضعت أنت يديك على صدرك والثاني وضعها تحت السرة والثالث أسدل
أسبل.
أي نعم، ما ضر هذا. كلنا نصلي صلاة واحدة نعبد فيها ربنا سبحانه وتعالى ونجتهد في أن نطيع، لكن أنت ترى الطاعة هذه وأنا أرى الطاعة بشكل آخر، فيجب أن يكون هذا هو
قوله إن الذين فرقوا دينهم أو فارقوا، يعني أيضا عبارات مفسرين على التمثيل أنهم قال بعضهم أن المراد بهم اليهود والنصارى، وبعضهم قال أنهم أهل البدع، طبعا القول الثاني.
نعم.
أنهم أهل البدع من هذه الأمة الذين اتبعوا متشابه القرآن دون محكمه. طبعا نلاحظ نحن أن الوصف عام.
نعم.
قال إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء.
وينطبق هذا الوصف على هؤلاء وهؤلاء.
ينطبق على هؤلاء وعلى هؤلاء. إذا قال الطبري في ترجيحه بعد ما ذكر قال والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله تعالى إن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه بريء ممن فارق دينه الحق وفرقه وكانوا فرقا فيه وأحزابا شيعة يعني جمع بين القراءتين وأنه ليس منهم ولا هم منه لأن دينه الذي بعثه الله به هو الإسلام دين إبراهيم الحنيفية كما قال له ربه وأمره أن يقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فكان من فارق دينه الذي بعث به صلى الله عليه وسلم من مشرك ووثني ويهودي ونصراني ومتحنف مبتدع قد ابتدع في الدين ما ضل به عن الصراط المستقيم والدين القيم وملة إبراهيم المسلم فهو بريء من محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد منه بريء وهو داخل في عموم قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم
في شيء. نعم. لا أشوف ما أجمل قوله إنما أمرهم إلى الله.
نعم.
يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة له في ذلك الحساب على الله وهذا يعني يريح النبي صلى الله عليه وسلم ويريح المدعو أيضا بأن في أول السورة قلت تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم
نعم
التحريم منه فالجزاء في الآخرة قال إنما أمرهم إلى الله
نعم
فالنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني وظيفته البلاغ فقط
نعم
والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى
الآية طبعا فيها التحذير من التفرق والتحذير من كون المسلمين يكونون شيعا وأحزابا
صحيح
بمعنى أن
كل حزب بما لديهم فريق كما قلنا
فهذه الحقيقة تضعف الأمة وهذا يعني يكاد يجمع عليه العقلاء ولذلك لما ذكرت آيات الجهاد قال الله عز وجل ولا تنازعوا
فتفشلوا
وتذهب ريحكم نعم. والآن المسلمون في كثير من الميادين فشلوا في هزيمة الأعداء هزيمة منكرة بسبب تفرقهم
صدقت
كل فصيل يرى أنه هو الفصيل الحق والثاني ليس على حق وأيضا ليس الأمر يكون توازع أدوار لتكون المسألة سهلة لا يقتتل هؤلاء المجاهدون فيما بينهم ولذلك يخسرون هذه المعارك مع أنهم مظلومون
صح
وأصحاب حق ويعتصمون بالله عز وجل ويحكمون كتاب الله لكن في هذه القضية يخلون بها فيبتلون
صح
التفرق عظيم يا جماعة وأثره كبير ما المانع أنه يعني يكون عندنا دائرة واسعة نقبل فيها بعضنا وإن كان بعضنا قد اهتم بهذا وبعضنا اهتم بهذا لكن جميعا نحن نسعى إلى غاية واحدة لا مانع من ذلك
صدقت.
أنا أضرب لها مثالا يعني بالطرق التي تؤدي مثلا الطريق الذي يؤدي إلى مكة في عدة مسارات أنت تسير في الطريق الأيسر للمسرعين أو الأوسط الذي للمقتصدين أو للأخير الذي للمتوانين و يعني المبطئين المهم أن الجميع اتجه إلى غاية واحدة أي نعم وليس بيننا تضارب أو تعارف ولا ينبغي لأي واحد منا أن يجعل قضية السير في واحد من هذه الطرق هو الدين لا يا أخي اسمح لي هذا أن يكون هنا واسمح لي هذا أن يكون هنا المهم تكون غايتنا واحدة
سبحان الله يعني
ولذلك جمع الناس على أصول واحدة أنا أعتبره يعني يجب أن يكون أساس من أسس الدعوة وأظن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نجحت في هذا الباب عندما ركز الشيخ على أمرين عظيمين دعوة الناس إلى توحيد العبادة ودعوتهم إلى نبذ البدع لما ركز عليهما ترى الشيخ ما دعا إلى أن يكون الناس حنابلة ولا دعا إلى كثير مما
يلصق أو يعني ينسب لها
أي فهذه الأشياء جعلت هذه الدعوة نفوذا وقبولا بل إنها لفتت أنظار العالم لأنها عندها قوة داخلية
وهذا في أكثر من موضع من القرآن الكريم يأمر الله بالاجتماع والاعتصام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما وصينا به إلى أن قال أنا أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه وهنا أيضا نفس القضية كلها إشارة إلى أن من فعل ذلك اجتمع شمله
نعم.
واجتمعت كلمته وانتصر وفاز. ولذلك شوف التاريخ الإسلامي كله كما تفضلتم، إذا اجتمعوا انتصروا،
انتصروا نعم.
إذا تفرقوا انهزموا.
نعم.
معادلة رياضية.
نعم.
كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
طيب في مسألة علمية أشار إليها الطبري وأيضا مهمة تتعلق، لأن يقع فيها إشكال، وسبق أننا أخذنا فيها أيضا كلاما لكن نعيده في هذا الموطن. يقول: وأما قوله لست منهم في شيء فإنما أمره من الله، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم هذه الآية نزلت هذه الآية عن نبي الله بالأمر بترك قتال المشركين، لاحظ كيف فهم الخطاب،
نعم،
قبل وجوب فرض قتالهم، ثم نسخها الأمر بقتالهم في سورة براءة، وذلك قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وأورد الرواية عن السدي.
جميل.
قال: لم يؤمر بقتالهم ثم نسخت فأمر بقتالهم في سورة براءة. وقال آخرون: نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم إعلاما من الله له أن من أمته من يحدث بعده في دينه، وليست منسوخة لأنها خبر، لا لأنها خبر لا أمر، والنسخ إنما يكون في الأمر والنهي. طيب، ثم ذكر الرواية عن أبي الأحوص إلى أن قال تلا هذه الآية، ثم قال، ثم يقول: بري نبيكم منهم، وأورد رواية أيضا أخرى إلى أن أورد رواية عن أم سلمة قالت: ليتق الله، ليتق امرؤ أن لا يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء، ثم قرأت: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لس منهم شيء، قال عمرو بن قيس قالها مرة الطيب، وتلا هذه الآية. طيب، الطبري يعلق الآن على هذا القول، يعني هل منسوخة أو محكمة؟ يقول: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن قوله لست منهم في شيء إعلام من الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه من مبتدعة أمته الملحدة في دينه بريء، ومن الأحزاب من مشركي قومه ومن اليهود والنصارى، وليس في إعلامه ذلك ما يوجب أن يكون نهاه عن قتالهم، لأنه غير محال أن يقال في الكلام لست من دين اليهود والنصارى في شيء فقاتلهم، فإن أمرهم إلى الله في أن يتفضل على من يشاء منهم فيتوب عليه، ويهلك من أراد إهلاكه منهم كافرا فيقبض روحه أو يقتله بيدك على كفره، ثم ينبئهم ما كانوا يفعلون عند مقدمهم عليه، وإن كان غير مستحيل اجتماع الأمرين، لاحظ هذا الضابط، إن كان غير مستحيل اجتماع الأمرين بقتالهم وقوله لست منهم في شيء إنما أمر من الله، ولم يكن في الآية دليل واضح على أنها منسوخة، ولا ورد بأنها منسوخة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان غير جائز أن يقضى عليها بأنها منسوخة حتى تقوم حجة موجبة صحة القول بذلك، لما قد بينا من أن المنسوخ هو ما لم يجز اجتماعه وناسخه في حال واحدة. نعم. في كتابنا كتاب اللطيف عن أصول الأحكام.
رائع الكتاب هذا.
نعم، فهذا يعني تقرير متين وأيضا نظر، لكن يبقى أيضا يفهم السامع قول السدي. والسدي توفي 628، يعني في طبقة أتباع التابعين.
إسماعيل.
أي نعم، إسماعيل
ابن عبد الرحمن.
نعم. عبد الرحمن، وهو السدي الكبير. السدي الآن يقول إنها منسوخة، هل هو مراده بالنسخ؟ لأنه قال ثم نسخها بآية إيش؟ بآية براءة.
أي نعم.
هل هو يريد النسخ هنا رفع حكم شرعي؟ يعني هل هو فهم أن قول الله سبحانه وتعالى لست منهم في شيء؟
لا تقاتلهم
فلا تتعرض لهم.
نعم. لا، الظاهر ليس مثل ما ذكر الطبري رحمه الله أن أمر الجهاد ليس معنيا به هذا، وإنما أمرهم إلى الله يقرر فيهم ما يشاء بعد ذلك،
وليس عليك من حسابهم شيء.
نعم.
بناء على هذا يكون فهم السدي لها غير دقيق. في هذا
قد يكون أحيانا سئل سؤالا من طالب من طلابه فقال يعني هل هذا يؤاخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا هذه منسوخ مثلا.
نعم. لا، لكن إلا
غير إذا مؤاخذ يعني،
لكن إلا إذا كان يريد بالنسخ غير النسخ اللي رفع الحكم الشرعي.
يبدو لي أكيد أنه يريد هذا، أنه لا يقصد بها أنها منسوخة مرفوعة الحكم، أو لا؟
لا، لأنه يقول لم يؤمر بقتالهم.
نعم. صح.
ثم نسخت فأمر بقتالهم في سورة براءة.
صدق.
في قوله
صدق فائدة على ذكر الفوائد، الشيخ مساعد يحب الفوائد النوادر هذه. مثلا النسخ، مصطلح النسخ عند السلف كما تعلم أنه يعني قد يراد به النسخ رفع الحكم مطلقا، وقد يراد به مجاز القرآن عند أبي عبيدة، أنه يستحق أن يدرس هذا المصطلح مجاز القرآن عند أبي عبيدة. طبعا يقولون أن المقصود بالمجاز عنده المعنى اللغوي، مجاز هذه الآية كذا أي دلالتها اللغوية. لكني وضعت بعض، وجدت بعض الأمثلة التي يقول فيها مجازها كذا ويقصد بها ما يقصد الآن بالمجاز بالاستعارة وكذا. فلو يدرس مصطلح المجاز عند أبي عبيدة يميز ماذا يقصد فيه المجاز الدلالة اللغوية وماذا يقصد به المجاز بمعنى المجاز الاصطلاحي
البلاغي.
هل مر عليك مثل هذا؟
لا، لكن اللي يبدو والله أعلم أنه عنده كلها سواء، يعني هذه مجاز حتى لو كانت مجاز هي في النهاية من مجاز الكلام عنده
دلالته
لا يؤثر عليها.
لا لا، بس قصدي أنها يعني يحمل على الدلالة الاصطلاحية،
هو استخدم الدلالة الاصطلاحية
لكن لم يكن يقصدها،
لم يكن يقصدها لأن كلها داخلة في باب المجاز اللي هو ما يجوز في اللغة، سواء كانت حقيقة أو كانت مجازا على المصطلح.
لأنك تجد عنده تعبيرات مثلا مثل الالتفات، الالتفات مثلا هو أسلوب بلاغي، بس أنه ما يعبر عنه بالالتفات.
هو لو نص على الحقيقة ثم قبلها بالمجاز،
لا هذا غير موجود.
أي هذا غير موجود،
غير موجود صح،
فبقيت على أصلها. نعم
طيب،
إذا كان أسلوب يعني مصطلح المجاز في عهد أبي عبيدة
غير
مصطلح واسع فضفاضا،
ما يجوز في اللغة،
ما يجوز
سواء كان حقيقة أو مجازا عند غيره.
كانوا يسمون الله أعلم مثل هذا كلام سيبوي يسمونه اتساع، الاتساع في اللغة، توسع في الدلالة. طيب ننتقل إلى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.
نعم. نعم.
قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا من كرم الرب سبحانه وتعالى أن من جاء بالحسنة لا يعامله بمثلها فيعطيه جزاء مثل تلك الحسنة، بل يعطيه عشرة أمثالها.
الله أكبر. نعم. يعني من باب الحظ على سلوك الصراط المستقيم.
نعم. وهذا باب العدل، الفضل،
باب الفضل. فالعادل هو أن يعطى الإنسان بالحسنة حسنة، ولكن الله سبحانه وتعالى من تمام كرمه يعطي العبد بالحسنة عشرة أمثالها. طبعا عشرة أمثالها من جنسها، يعني إذا عمل الإنسان مثلا عمرة أعطاه الله أجر عشرة عمرات، وإذا صلى صلاة أعطاه الله أجر عشر صلوات، والصلوات الخمس التي نقوم بها نحن تكتب عند الله خمسين.
الله أكبر.
ورمضان هذا الذي هو مكون من ثلاثين يوما يكتب عند الله سبحانه وتعالى 300 يوم رحمة من الله، لأنك إذا ضربته في عشرة أين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصوم الدهر. قال العلماء يعني كان كصوم العام. كيف كصوم العام؟ لأنك إذا 30 في عشرة 300 يوم، وستة في عشرة 60، 360 عادة أيام السنة بهذا العدد.
الله أكبر.
إذن فهذا كرم من الله سبحانه وتعالى. بل هناك ما هو أعظم، وهو أن الله يكرم عبده بأضعاف ذلك بحسب ما يقع في قلبه من التقوى والإخلاص وإحسان العمل، وما يعني تكون هناك من أشياء تحف بالعمل الصالح.
الله أكبر.
ولذلك قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال إن لك بها عند الله 700 ناقة مخطوبة.
أوف أوف.
أي يعني الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى ما يشاء الله. لكن هذا لا يكون إلا بما يوازيه من إخلاص العبد وصدقه وافتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى وإحسانه لعمله. هنا تأتي مجالات ضخمة جدا لاختلاف الناس في عملهم.
ولذلك من الله
نجد من العاملين من يعمل عملا يراه الناس صغيرا فيعطيه الله عليه أجرا كبيرا. من أين ذلك؟
مضاعفة،
من المضاعفة التي بنت على شيء.
نعم.
دخل ذلك العمل. يعني ذكر ابن تيمية رحمه الله في قصة من سقى الكلب فغفر الله له، قال إن سقي الكلاب لا تقتضي المغفرة
في حد ذاتها،
في حد ذاتها، لكن لما اقترن بها أين صاحبها من الرحمة العظيمة لهذا المخلوق والحياء من الله والعلم
بفضل الله،
بفضل الله سبحانه وتعالى، جعل هذه السقيا للكلب تقضي على سيئات ذلك البغي أو تلك البغي من بني إسرائيل.
قال فشكر الله لها فغفر لها.
نعم سبحان الله.
يا أخي ما أجمل وما أوسع فضل الله
سبحانه. هذه الآية الحقيقة فيها ملحظ، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعدها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهذا هو العدل.
نعم هذا هو العدل.
إلا مثلها وهم لا يظلمون. يعني لا يزاد عليهم شيء ولا ينقص منهم شيء.
وهذا قريب من قوله تعالى جزاء وفاقة في سورة عمة.
نعم.
ولما جاء عند المؤمنين قال جزاء من ربك
عطاء حسابا.
حسابا.
الله أكبر.
أي نعم.
قال العلماء هذه الآية مكية، وبما أنها مكية فإن يعني أهل مكة ومن كان في مكة داخل في هذا الحكم، فاستدلوا بها على أن الحسنة في مكة بعشر أمثالها وأن السيئة بمثلها، وأن السيئة لا تضاعف بمكة لأن الله عز وجل أنزل هذه الآية في سورة الأنعام وهي مكية.
الله أكبر.
ولم ينسخ ذلك.
جميل.
إلا أنه جاء في الصلاة مثلا في الحرم أن الله سبحانه وتعالى يجعلها بمئة ألف صلاة، يقول هذا فضل
من الله. نعم.
أين من الله سبحانه وتعالى، لكن لا يعني ذلك أن السيئة تكون بمئة ألف، لأنه لم يرد في ذلك نص صحيح، والآية التي نزلت في سورة الأنعام نصت صراحة على أن السيئة تجزى بمثلها.
نعم، ولكن هم قالوا في تكبير السيئات وليس في تكثيرها.
أي نعم، في تعظيمها وليس في تكثيرها. نعم.
نعم.
فقط طيب سؤال في قوله عشر أمثال، لماذا لم يقل عشرة أمثال على القاعدة؟ لأن يعني يخالف العدد المعدود في التمييز صح؟ من ثلاثة إلى عشرة يخالف
المفرد مثل.
أيوة، فقال هنا
مثل.
أيوة، فله عشر أمثال، لماذا لم يقل فله عشرة أمثالها؟
والجواب
ما تعرف الجواب؟
لا
وأنت جماعة
عندي جواب والله. لا مر بي.
وش هو؟
يا الله نتجيبه بس
والله المشكلة تدرس عند الشيخ عبد الرحمن.
لا فله عشرة أمثالها، يقولون أنه قالوا له جوابان.
نعم.
إما أن يكون اكتسب التأنيث من الهاء فله عشر أمثالها فخالف، فلذلك قالوا خالف صار عدد عشر مذكر وأمثالها مؤنث.
واضح.
وإما أن يكون
لفظي هذا.
أي لفظي. نعم، يعني تأنيث لفظي. وإما أن يكون تقدير عشر حسنات
أمثالها.
فروعي المعدود.
أحسنت، هذا الذي عندي الثاني.
أي بالضبط.
ولذلك جلست أدور إيش هو المقدر.
عشر حسنات أمثالها.
نعم. والمشكلة أني قرأته هذا الشهر سبحان الله ونسيته.
تجد في كتب الحواشي بالمناسبة، حواشي النحو وحواشي كتب التفسير، تدقيق في هذه التفاصيل.
صحيح.
نعم.
صحيح.
وجه لماذا جاءت هذه كذا، لماذا جاءت.
طيب ما هي الحسنة في قول من جاء بالحسنة؟
مطلق العمل الصالح.
ولكن المفسرين أحيانا يذكرون أمثلة.
أيوة.
فيذكرون أعلاها وأجلها، ولهذا ورد مثلا جماعة من السلف أنهم قالوا لا إله إلا الله كلمة الإخلاص.
نعم. التوحيد وهو أعلى الحسنات.
نعم، ولهذا بحث فكرة بحث الآيات التي فسرت
بكلمة التوحيد.
كلمة التوحيد
لا إله إلا الله،
مثلا اهدنا الصراط المستقيم
مثلا، ولو قولوا قولا سديدا بعضهم قالوا قولوا لا إله إلا الله.
نعم.
ومثل في سورة عمة لما قال في قولها
وقال صوابا
وقال صوابا قال لا إله, إله إلا الله.
الله وهذا أكبر. كثير. في أحد كتب عنها، أنا طلعت عجيب. عليه. نعم، قريبا اسمه ما دعته كتاب أو
بحث مقال.
نعم. نعم. مقال. نعم. ما هي الأشياء التي أريد بها كلمة التوحيد في القرآن.
نعم، أو فسرها بها المفسرون.
نعم.
مع أنها تحتمل غير ذلك أيضا.
أي نعم. في كرم الله عز وجل يا إخواني ينبغي أن نذكر من جاء بالحسنة، من هم بالحسنة أعطاه الله ولم يعملها أعطاه الله حسنة كاملة، ومن هم بالحسنة
بالسيئة
ومن هم بالحسنة وعملها أعطاه الله عشر حسنات، ومن هم بالسيئة ولم يعملها أعطاه الله حسنة كاملة.
الله أكبر.
ومن هم بالسيئة وعملها أعطاه الله أو كتب الله عليه سيئة واحدة. هذا يعني بيان إن الله كتب الحسنات والسيئات، وبين كيف تكتب عند الله سبحانه وتعالى،
كيف يتعامل معها.
أشكال واحدة منها وهي الهم بالسيئة، هل كل هم بالسيئة وترك للعمل بها يجزى به الإنسان حسنة؟ المتأمل للنصوص يجد لا، من هم بالحسنة بالسيئة فلم يعملها
خوفا من الله،
لا لنسيانها أو لعدم
قدرة على فعلها.
إيه نعم.
لا يعني ما فيها
لانشغال عنها. فهذا لا يجزى لا بحسنة ولا بسيئة.
لا له ولا عليه.
إيه نعم. ومن هم بها فلم يعملها لعدم قدرته عليها ولا أراد أن يفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهمه هذا جوزي به جزاء الفعل.
الله أكبر.
الثالث من هم بها فتركها لله، تذكر أن هذا لا يجوز أو لا يليق فإنه يجزى بها حسنة عند الله سبحانه وتعالى.
نعم. ما أعدل الله سبحانه وتعالى.
طيب لعلنا نقف عند هذا القدر ونبتدئ إن شاء الله في اللقاء القادم. بقوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا متحدثين ومستمعين بما نقول ونسمع، وأن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن يفتح لنا من فيوضه في هذا الكتاب الكريم، إنه سميع مجيب.
نيرات من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات. كم سمات روح ونارت من حياة، بين أنهار البشائر والعظات، واستلذ القلب فهما وثبات. إنه القرآن حيث المعجزات.